بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة ركن الإصدارات للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية بالدمام تصحبكم مع التربية الإيجابية للطفل للأستاذ أسامة الجامع.
أراني نسيت ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر أراني نسيت ما
لماذا تفعل ذلك بابنك يا حمد؟
هذا الطفل أتعبني وأنا لا أعرف كيف أتعامل معه.
لا لا، أنت تقسو على ابنك كثيرا يا حمد.
يا الله، كم مرة قلت لك ألا تكتب على الجدار؟ سوف أحبسك في الغرفة يا شقي.
لحظة لحظة، دعني أسألك سؤالا.
كيف نتعامل مع الأطفال؟
أو حتى
كيف يفكر الأطفال؟
أنت مقصر يا حمد.
ما هي آخر الأبحاث حول سلوكيات الأطفال؟
يا حمد،
هل استأذنت من طفلك يوما ليتعلم منك هذا الخلق؟
يا حمد،
هل كنيت طفلك يوما كما كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا فقال له يا أبا عمير؟
يا حمد
يا حمد، هل لقبت طفلك يوما بلقب إيجابي لتصنع هويته منذ الصغر كالصادق أو الشيخ أو الدكتور أو المهندس أو الصالح؟
نسيت ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر أراني نسيت ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر
ولست بناس ما تعلمت في الصغر
ولست بناس ما تعلمت في الصغر
وما العلم إلا
بالتعلم في الصبا
وما الحلم إلا
بالتحلم في الكبر
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر
أراني نسيت ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر
ولست بناس ما تعلمت في الصغر
شدني مشهد رأيته في أحد الحدائق العامة لأم توبخ طفلها بالسب والشتم. لماذا؟ لماذا؟
وهل هذه الطريقة تصنع أطفالا غير أسوياء؟
هذه الطريقة لا تصنع أطفالا غير أسوياء فحسب.
أجل،
بل تصنع أطفالا فقدوا الثقة بأنفسهم، يهتزون لكل من صرخ بوجوههم وينقادون لكل من يريد قيادتهم. أو تصنع أطفالا عدوانيين لزملائهم، ليس همهم إلا استعراض قوتهم بضرب أو شتم أو إهانة. رتب جدولا أسبوعيا وخذ طفلك إلى البحر واجعله يرى زرقة السماء وهدير الأمواج وأصوات طيور النورس. خذ طفلك إلى البراري واجعله يلعب بالرمال ويرى الحياة يمتع بنسيم الهواء. خذ طفلك إلى الحدائق واجعله يشتم رائحة الزهور ويلمس الأوراق ويرى خضرة النبات.
بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر.
إن من أهم مصادر النشاط الذهني العالي وجعل الطفل يصحو ذهنيا هو التفاعل مع الطبيعة وتوظيف الحواس الخمس في الاتصال مع ما هو حوله من جمال وإبداع.
أبي جرحت أصبعي أثناء اللعب.
تستاهل، من قال لك أن تلعب بالأدوات الحادة؟ لا تبكي، هذا خدش بسيط.
خطأ خطأ.
أراني نسيت ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر
ولست بناس ما تعلمت في والصحيح.
أبي أبي سرعت أصبعي أثناء اللعب.
صحيح؟ دعني أرى.
نعم قفزت ووقعت بقوة.
الحمد لله على سلامتك، هيا أكمل لعبة.
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف
وتملكني الرعب إذ فقد طفلي البكر النطق الصحيح وأخذ يحاول جهده نطق الحروف ولكن بكلمات متقطعة. يا إلهي يا إلهي، ما الذي فعلته؟
يا إلهي بناس ما تعلمت بالصغر.
الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه المادة الجديدة والمشوقة والمليئة بالمهارات العملية في تربية الطفل تربية إيجابية. وعندما أقول التربية الإيجابية فإنك ستفهم أن هناك تربية سلبية تمارس تجاه الأطفال. كلما كان الإنسان أكثر تعليما ووعيا كلما كانت تربيته لأطفاله أكثر إيجابية. ولكن لماذا هذا الموضوع؟ عند احتكاكي ببعض الشعوب الأخرى وجدت أن الأم والأب عند ترقبهما للطفل الأول فإنهما يرفعان حالة التأهب والاستعداد إلى أقصى درجة. فالأب يشرع في قراءة الكتب التي تتحدث عن تربية الطفل، والأم تقرأ عن العناية بالطفل الرضيع، وربما حضر دورة في كيفية تربية الطفل، وربما تعامل مع مواقع على الإنترنت تتكلم عن الأطفال، ناهيك عن اقتناء المجلات التي في نفس الموضوع. والمقصود هنا بأن هناك استعداد لأن هناك حدث هام قادم. والآن ما الذي يحدث بيننا؟ إنك لو سألت أحد أصدقائك عن استعداده لاستقبال الطفل الأول في البيت لربما تكلم فقط عن الاستعدادات الصحية من ملابس وأفضل دكتور وأفضل مستشفى إلى آخره. نعم سوف يتعلم كيف يربي، ولكن بطريقة الصح والخطأ والضحية تلو الضحية من أبنائه حتى يصل إلى شيء من النضج في التربية. ولكن كيف نتعامل مع الأطفال؟ كيف يفكر الأطفال؟ ما هي آخر الأبحاث حول سلوكيات الأطفال؟ هذه الأمور قلما يفكر بها أب أو أم في مجتمعنا المعاصر. بل انظر حولك، كم دورة تعقد في كيفية التعامل مع المراهقين، وكم دورة تعقد في كيفية التعامل مع الأطفال، وكم هو الحضور بالمقارنة مع التعداد السكاني للبلد. فمن يريد تطوير نفسه وقدراته قليل، وأنت من القليل. حصولك على هذه المادة يدل على أنك تريد فعلا أن تتعلم شيئا جديدا في تعاملك مع أطفالك، وأنا على ثقة أنك ستوفق في ذلك إن شاء الله. إن هذه المادة مخصصة للفئة العمرية ما بين 2 إلى 9 سنوات، وأكثر من ذلك سوف ندخل عالم المراهقين، ولهذا العالم علومه الخاصة به، فعليك أن تبحث عنها. اقتراحي أن يجلس كلا الزوجين للاستماع لهذه المهارات، ومن ثم عمل جدول لتطبيقها واحدة تلو الأخرى. وعندما تصل إلى نهاية الشريط ستعرف كم هي المهارات الرائعة التي تعلمتها. فهيا معا لنستمتع بهذه المادة.
تعلمت في الصغر أراني نسيت ما تعلمت في الكبر.
يا الله، كم مرة قلت لك ألا تكتب على الجدار، سوف أحبسك في الغرفة يا شقي. كانت هذه الكلمات هي التي وجهها أبو خالد لطفله ذو 4 سنوات عند دخوله إلى الغرفة، وقد كانت فورة غضبه عارمة عندما وجد خالدا وقد أمسك بالقلم ليكتب على الجدار. ولم تكن هي المرة الأولى، لقد كان أبو خالد في قرارة نفسه يقول: هذا الطفل أتعبني وأنا لا أعرف كيف أتعامل معه، ولكني كالعادة سأحبسه بالغرفة ليتعلم. هذا المشهد يتكرر في كل بيت وبصور متعددة.
المهارة الأولى:
وجه طاقة طفلك بدلا من صدها. تخيل أن هناك تيارا مائيا هائجا فاض على قرية فدمرها عن بكرة أبيها، وتخيل أن هناك ريحا قوية اتجهت نحو أشجار حتى اقتلعتها، وتخيل أن هناك أشعة شمس أتت بحرارتها على أرض زراعية فأفسدتها. والآن لنتعامل مع هذه الطاقات الثلاث بالمفهوم الذي تكلمنا عنه، وهو توجيه الطاقة، وهو ما فعله الإنسان المعاصر، فجعل للتيار المائي الهائج قنوات ومجار ونواعير يستفاد منها، وجعل من الريح القوية مصدرا للمراوح الهوائية وتسيير القوارب الشراعية، وجعل من أشعة الشمس الشديدة أداة لتغذية الخلايا الشمسية السوداء لتشغيل المحركات. إن الإنسان بكل بساطة قد أتقن فن التعامل مع هذه الطاقات ووجهها بدلا من التذمر منها أو إهمالها. وهذا بالضبط ما يملكه الطفل من طاقة متفجرة تكمن في داخله، ويعبر عنها بالصراخ والشقاوة والبكاء والجري المزعج، بل وحتى بالتكسير والتخريب. ونجد الأب والأم بدلا من توجيه هذه الطاقة فإنهم يكبتونها ويصدونها بمطرقة من حديد. لذلك فإنك عندما تجد طفلك مشاغبا داخل البيت أو كثير البكاء، فأرجو أن تفهم أنه يعبر عن طاقته بهذه الطريقة، وأنه يستوجب عليك تفريغها بطريقة مناسبة عليك أن تجدها. عندما دخلت البيت ذات مرة ووجدت طفلي قد استغرق بالبكاء دون سبب واضح، وقام بأعمال فوضوية في البيت، وافتعل معركة طاحنة مع أخيه الصغير، وحارت أمه ماذا تفعل. علمت أن به طاقة عالية وهو متضايق، إذ كيف يخرجها؟ وبعيدا عن التفكير بنفسي وراحتي بعد عناء العمل، أخذت الولد إلى نزهة بالسيارة واشتريت له حلوى وأرجعته إلى البيت. كم كانت دهشة أمه كبيرة عندما رأت طفلها وقد سكنت جوارحه وهدأت نفسه. حاول أخي الكريم أن تجد طرقا لتفريغ طاقة طفلك وتوجيهها. خذه معك في نزهة جميلة، أو مارس معه لعبة يحبها، أو اجلس معه واحكي له قصة قصيرة. ولا حاجة أن توبخه على صراخه وبكائه، فإن ذلك سيزول تلقائيا بمجرد أن تعرف الدافع وراء هذا السلوك. إن الخوف كل الخوف، أن تتحول هذه الطاقة لدى الطفل المكبوتة من قبل الوالدين بالجهل والقسوة، أن تتحول إلى ارتدادات سلبية تؤثر على نفسية الطفل، فتظهر على شكل أفعال لم يكن الطفل يمارسها مسبقا، مثل قرض الأظافر أو التبول اللا إرادي أو حتى التأتأة عند الحديث، لأنه وقع بين مطرقتين هما الدافع الداخلي ما يريد وعامل الضغط الخارجي وهي شدة الأهل عليه، فظهر ذلك على ذاته.
المهارة الثانية،
اصنع ثقة الطفل بنفسه. شدني مشهد رأيته في أحد الحدائق العامة لأم توبخ طفلها بالسب والشتم، فدعاني ذلك للتفكر في العقلية التربوية القاصرة لدى كثير من الأمهات. إن التربية لشخصية الطفل بطريقة الإهانة والتحقير بقصد أو بدون قصد خطأ كبير ترتكبه كثير من البيوت، بل يتعدى ذلك إلى الضرب المبرح. ولكن من أجل ماذا؟ من أجل التربية بذاتها؟ أبدا، ولكن للاستشفاء بسبب استفزاز الطفل لوالديه، فيفرغ الوالدان غضبهما بضرب الطفل، لأنها الطريقة الأسرع لخنوعه وانكساره، وهي طريقة من أعيته الحيلة فلجأ إلى البتر. هذه الطريقة لا تصنع أطفالا غير أسوياء فحسب، بل تصنع أطفالا فقدوا الثقة بأنفسهم، يهتزون لكل من صرخ بوجوههم، وينقادون لكل من يريد قيادتهم، أو تصنع أطفالا عدوانيين لزملائهم ليس همهم إلا استعراض قوتهم بضرب أو شتم أو إهانة. لماذا؟ لأنهم يعكسون ما تعلموه وما تعرضوا له من قبل. ولا عجب أن ترى هذه الفئات بكثرة في شوارع المدينة. بالمقابل، إن الطفل الذي ربي على التوبيخ بهدوء واحترام والتوجيه بالنظرة والكلمة والإشارة، إن هذا الطفل تتعزز لديه ثقته بنفسه، فلا يستطيع أحد أن يهزه، بل يتعزز لديه احترام الآخرين، لأنه تعلم أن يكون محترما في بيته، يتقبل النقد في حدود العمل، ولا يرضى أبدا أن يجرح أو يهان، لأنه لم يعتد ذلك في صغره، وبالتالي هو لن يصدرها لغيره. وما أجمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. إنه التقدير الذي يصنع الرجال ويعطي الاعتبار لشخص الطفل، كيف لا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي فيك على أحد، فوضعه رسول الله في يده. هل استأذنت من طفلك يوما ليتعلم منك هذا الخلق؟ هل كنيت طفلك يوما كما كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا فقال له يا أبا عمير؟ هل لقبت طفلك يوما بلقب إيجابي لتصنع هويته منذ الصغر، كالصادق أو الشيخ أو الدكتور أو المهندس أو الصالح؟ وإلى الآن لا زلت أصادف في حياتي من يبخس ذاته في تقديرها، فأرى من غلام إبداعا مثلا في تصاميم في الحاسب الآلي، أو خط عربي جميل، أو كلمة يلقيها أمام جمهور، فإذا قلت له لقد كنت مبدعا ورائعا يرد علي بتقهقر قائلا: أبدا، لقد كنت مرتبكا، أو لم أكن جيدا، أو ما قدمته كان بمساعدة وليس مني. يتكلم بعبارات تنم عن عدم الثقة بنفسه، فأعرف أن من كان يربيه قد طمس تقديره لذاته. كان من المفروض أن يقول إذا مدح: الحمد لله، هذا من فضل ربي، وسأطور من نفسي أكثر إن شاء الله. فهو يقر تفوقه ويرجع أمره لله تعالى. وما أكثر المربين الذين رأيتهم عندما يرون طالبا قد برزت شخصيته وتميز يضعونه في آخر الركب، وعندما تسأله لماذا يقول به إعجاب بنفسه وعلينا تقليله، ولربما قال له أنت مغرور، ولا يعرف أنه يحطم شخصية هذا الطالب بهذه الكلمة، بدلا من أن يقول له أنت متميز وذكي ومتفوق على أقرانك، وأقترح عليك أن توظف هذه الصفات بالتواضع وحب مساعدة الآخرين. إني لأتساءل عن دور الأمهات، هل الأم في أثناء تربيتها لأطفالها تدرك أنها تريد فعلا أن تعزز الثقة لديهم، أم أن ثقتهم بأنفسهم متروكة لأحداث وتجارب الزمن؟ أعجبني أحد الآباء عندما ركب ابنه لعبة للتسلق، فقال الطفل خائفا أبي لا أستطيع، فرد عليه الأب بحزم بل تستطيع وستصل. عندها تشجع الطفل وأكمل مسيره حتى وصل. لماذا؟ بسبب الكلمات الإيجابية التي قالها الأب لطفله. بالمقابل تجد بعض الأمهات يكثرون من عبارات أخاف أن يقع طفلي، أو أخاف أن يجرح طفلي، أو لا تركض فتؤذي نفسك. إذا كان ثمن تعلم مهارات الحياة والاعتماد على النفس ثمنه أن يجرح الطفل أو يقع، فليكن إذن. ومن بطون الأشواك ينبت الورد.
المهارة الثالثة،
مارس مهارة التنشيط الذهني لدى طفلك. في علم البرمجة اللغوية والعصبية هنالك حالات نفسية في البالغين تسمى أب تايم وداون تايم، وبالترجمة الحرفية الزمن الأعلى والزمن الأدنى، وبمصطلح تفهمونه أكثر الانكفاء الذهني والنشاط الذهني. ما المقصود بما أقول، وما علاقة ذلك بالطفل؟ انتبه معي. عندما يصاب الإنسان العادي بمصيبة فقد عزيز أو ضياع مال كثير أو هم مغرق، تجده يمر بحالات شرود ذهني ملاحظ، إلا أنه بعد مرور الوقت فإن هذا الرجل يعود لطبيعته مرة أخرى. ولكن ما أريد الحديث عنه هنا أن هناك أشخاصا مصابين بحالات من الشرود الذهني الخفيف يأتيهم بين فترة وأخرى دون سبب واضح، فتجد هذا الرجل لا ينتبه لأمور تحدث حوله أثناء عمل ما، فيشرد أحيانا ويسرح أحيانا أخرى، وإذا سألته لماذا سرحت وبماذا كنت تفكر يقول لك لا شيء، فقط سرحت فجأة. وربما كلمه شخص فاستمع له فسرح عقله شيئا قليلا وعاد له مرة أخرى، وربما قرأ كتابا فنعس. هذا النوع بسبب شرود ذهنه المستمر ينسى بعض الأمور التي أمامه، مثل المفاتيح أين وضعها، أو عندما يقود سيارته فإنه يريد الذهاب إلى مكان فيسرح فيصحو فيجد نفسه في مكان آخر. هذه الحالة تسمى داون تايم أو الانكفاء الذهني المؤقت. ولكن ما الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ السبب حقيقة يعود لمرحلة الطفولة وإهمال من قبل الوالدين. ولكن كيف؟ هناك ما يسمى بالأطفال البيتوتيون الذين يمكثون فترة طويلة داخل البيت طوال فترة يومهم، الأب مشغول والأم مشغولة، ولا تدري أخي الأب أخت الأم ما هو الضرر الذي يحصل للطفل البيتوتي على المستوى البعيد خلال بقائه بين جدران المنزل فترة طويلة بين المباني الإسمنتية المرتفعة أو الجدران المصمتة. إن من أهم مصادر النشاط الذهني العالي وجعل الطفل يصحو ذهنيا هو التفاعل مع الطبيعة وتوظيف الحواس الخمس في الاتصال مع ما هو حوله من جمال وإبداع. رتب جدولا أسبوعيا وخذ طفلك إلى البحر واجعله يرى زرقة السماء وهدير الأمواج وأصوات طيور النورس. خذ طفلك إلى البراري واجعله يلعب بالرمال ويرى الحيوانات ويستمتع بنسيم الهواء. خذ طفلك إلى الحدائق واجعله يشتم رائحة الزهور ويلمس الأوراق ويرى خضرة النبات. جرب أن تتناول غداءك مع أطفالك في الهواء الطلق خارج المنزل في أي منطقة خلوية هادئة، واجعل طفلك يرى بهدوء واسترخاء تام سماء الليل والنجوم اللامعة بصمت وسكينة، واتلو عليه قول الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أضمن لك أخي الكريم بإذن الله أن طفلك منذ نعومة أظفاره سوف يتمتع بنشاط ذهني عال جدا تجعله يدرك ما حوله بشكل حاد، ويكون حاضر القلب سريع البديهة سريع التقاط المعلومة، وتسمى هذه الحالة أب تايم أو النشاط الذهني العالي. إنني أود أن أنبهك لمسألة مهمة جدا تسبب الانكفاء الذهني لدى الأطفال إذا تعرضوا له مدة طويلة، ألا وهو التلفزيون. تجد كثيرا من الأمهات ممن يبحثن عن الثمرة الآنية ويردن أن يتخلصن من إزعاج الطفل بوضعه أمام التلفاز طوال مدة وجودهن بالبيت ليفرغ لهن الجو، وربما وضعت هذه الأم له الشريط تلو الشريط ليكون أسير هذا الجهاز، وهو أمر قد يسبب له الانكفاء الذهني في المستقبل ويسبب له فقد المهارات الاجتماعية، بحيث أنه لن يعرف كيف يتعامل مع من هم بالخارج، فيتحول التلفزيون بالنسبة له في الكبر إلى عادة قهرية يصعب الفكاك منها، فلا بد من وجوده أثناء الطعام وقبل النوم وفي جلسة العائلة أو الأصدقاء، مما يقتل الحوار الأسري بينهم. أعود للطفل فأقول إن النشاط الذهني العالي يعتمد على التفاعل المتبادل، فهناك فعل وردة فعل فيتقد الذهن، بينما الطفل التلفزيوني لديه فعل ولا توجد هناك ردة فعل، فالتفاعل من طرف واحد، فهو يستقبل فقط ويظل يستقبل ويستقبل دون إرسال حتى يحدث له الانكفاء الذهني وتضمر لديه روح المبادرة. دعوني أحكي لكم عن قصة عائلة عاشت دون هذا الجهاز لمدة عامين، وهي قصة جديرة بالتأمل. هذه العائلة ليست موجودة في القصيم أو مكة، بل هي موجودة في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. تقول المؤلفة ماري وين في كتابها الرائع الأطفال والإدمان التلفزيوني، وهي تحكي تجربة هذه العائلة، تروي السيدة لي فتقول: لي 3 أبناء، بنت عمرها 8 سنوات، أما الولدان فهما في سن 5 و 6. كنا نعيش في كولورادو قبل أن ننتقل إلى منطقة فييل بسبب عمل زوجي، وكان الأطفال مدمنين على مشاهدة التلفزيون. لقد كنت قلقة جدا بشأن مشاهدتهم إياه، وكنت أشاهد ابنتي تغيب في شبه غشية ما دام التلفزيون يعمل. وبدأ في البداية أن الولدان أقل تحمسا للتلفزيون، على أنه وبمرور الزمن ظهر أنهما أيضا صارا سلبيين بالكامل أمام هذا الجهاز. في نوفمبر، وبعد أن انتقلنا إلى منطقة فييل وتحديدا 5 أميال منها، سرعان ما عرفنا أن بيتنا يقع خارج نطاق الكيبل التلفزيوني. ظننا في البداية أن الحالة مؤقتة، آملين إحياء التلفزيون ذات يوم، وقبل أن يمر وقت طويل بدأنا ندرك أننا قد لا نرى خدمة الكيبل التلفزيوني تصل إلينا، واستسلمنا لمصيرنا. بعد ذلك بدأت الحياة تستقر وتأخذ طابعا عاديا أكثر، وبدأنا نقرأ الكتب وليس القصص والمجلات فقط، وكنا نلعب مع الأطفال ما يزيد على الساعة في كل مرة، وكانوا أي الأطفال يلعبون معا لفترات طويلة، وكنا نلهو مع بعضنا البعض على نحو يفوق ما تعودنا عليه من قبل، وصارت ابنتنا بارعة حقا بالرسم والألوان والتصوير وتشكيل الصلصال، وكانت تعاونني عدة مرات في كل أسبوع في عمل الكعك المحلى في قوالب، وكنت أقرأ لأبنائي قصة يوميا، وكان لدينا كتاب عن حرف وهوايات الأطفال، فنتنحى جانبا بعد الظهر لنتسلى بهذا الكتاب. لقد تغيرت حياتنا إلى الأفضل، وظهرنا أكثر حيوية ونشاطا، وقويت الروابط الأسرية بيننا أكثر، وتعلمنا أشياء لم نكن نعمل بها من قبل. بعد مرور عامين اضطررنا للرجوع مرة أخرى إلى كولورادو بسبب عمل زوجي. لم تعد الأمور كما كانت من قبل. منذ أن رجعنا لم يلعب الأطفال مع بعضهم البعض كما كانوا من قبل، لم يعد البيت ذا لعب صاخب كما كان من قبل، فقدنا تلك الحيوية والنشاط، فقد وقعنا أسرى للتلفزيون مرة أخرى.
وما الحلم إلا
أخي الأب أختي الأم، أعتقد أن ساعة في اليوم تكفي لجلوس الأطفال أمام التلفاز، فيما عدا ذلك حاول تنمية قدرات طفلك الذهنية عن طريق اللعب، وهناك محلات تجارية متخصصة في هذا الشأن، ابحث عنها. وفقك الله.
المهارة الرابعة:
مارس مهارة الإشباع العاطفي مع طفلك. يشتكي كثير من الآباء والأمهات من جفاء أبنائهم في تعاملهم معهم، فلا توجد كلمة طيبة والشعور الدافئ من قبل الابن نحو والديه، ويجد الوالدان من الولد أو البنت الابتعاد والخصوصية المتكلفة وعدم تقبل النصيحة، والملام في الحقيقة هما الوالدان نفسيهما. إذ لم يكن للولد أن يصل إلى هذه المرحلة لولا أعمال الوالدين في مرحلة الطفولة. أحد الآباء كان يشاهد برنامجا تلفزيونيا، فما كان من الطفل إلا أن اقترب من التلفزيون وأطفأه، فما كان من الأب إلا أن وبخ الطفل بقوة وأبعده وأكمل برنامجه التلفزيوني. المشكلة هنا أن الأب فهم ابنه فهما سطحيا، وكان الواجب عليه أن يفهم ما وراء سلوك طفله بدلا من النظر إلى الظاهر. إن الطفل إذا شعر بجوعة عاطفية فإنه يتجه إلى أبويه، وعندما يجد الأب منشغلا عنه فإنه يفعل أي شيء لجلب انتباه أبيه دون فهم الصحي من الخطأ في فعله. وعندما كنت أقرأ جريدة في بيتي، جاء طفلي ذو 4 سنوات وضرب الجريدة بيده وسحبها. في هذا الموقف كان يفترض علي أن أوبخه على فعلته هذه، لكني لم أفعل. التفت إليه مبتسما وقلت له: هل تريدني أن ألعب معك؟ فأومأ إلي برأسه فرحا لفهمي إياه. ثنيت الجريدة وجعلتها جانبا ولعبت مع ابني لمدة 1/4 ساعة فقط، ثم تركته ورجعت لإكمال قراءتي. وأكمل طفلي اللعب مع نفسه ولم يعترض. لقد كان طفلي جائعا عاطفيا، فسددت جوعته باللعب معه وضمه والمسح على رأسه وتقبيله حتى يرضي. إنه الإشباع العاطفي. من جانب آخر في موضوع الإشباع العاطفي، كثير من الأمهات يعتقدن أن من أسرار الرضاعة الطبيعية هي القيمة الغذائية فقط، وهذا صحيح، إلا أنه ما لا ينتبه له الكثيرون أن من أسرار الرضاعة الطبيعية العميقة هو احتضان الرضيع من قبل أمه أثناء الرضاع. إنها الضمة وما يصاحبها من الحنان المتدفق. إنه التواصل بلغة ليست بالكلمات، وإنما بالحب والدفء والعاطفة. لهذا فإنني لا أشجع كثيرا سحب الحليب من صدر الأم وإعطائه للطفل عبر الرضاعة الصناعية، فإن ذلك سيفقد الرضيع الكثير من حنان أمه وربما التوازن العاطفي في المستقبل. يعجبني تصرف أحد الأصدقاء الذي كان يقول: رغم رجوعي إلى البيت منهكا بسبب العمل، إلا أنني بمجرد دخول البيت وسماع الأطفال لصوت المفاتيح وأنا أفتح الباب فإنهم يتراكضون نحو الباب. قلت له: كل يوم؟ قال: كل يوم. قلت: ولم يفعلون ذلك؟ قال: لأنني دوما عندما أدخل البيت فإنني أبتسم في وجوههم وأمسح على رؤوسهم وأضمهم وأحملهم أحيانا، فالكل يريد هذا فيتسابقون إلي. قلت: أحسنت. وتذكرت أن من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا مشى في طرقات المدينة يتراكض إليه الصبيان بين يديه ويقولون: أبتاه أبتاه، لما يعلمون من رحمته ورقة قلبه رضي الله عنه. عجبي لا ينتهي من أولئك الآباء الذين إذا دخلوا بيوتهم كأنهم قد دخلوا قاعدة عسكرية، يسكت الأبناء ويكفوا عن اللعب، يا الله، ويشيع في البيت جو من الرهبة والخوف من العواقب، ويتحرك الأب داخل البيت والكل يترقب خطواته. لقد سمعت من هذا النوع من الآباء من يفخر أن أبناءه يحترمونه، وأنه إذا دخل لا تسمع همسة، ولم يدري المسكين أنه ولد لدى أبنائه اعتقاد راسخ أن راحتهم ولعبهم في عدم تواجده في البيت. ولك أن تتصور أخي كيف ستكون العلاقة مستقبلا. إن الآباء الذين يجدون جفاء أبنائهم في الكبر هم قد جفوا أبنائهم في الصغر. اسأل أي واحد منهم متى آخر مرة ضممت ابنك، سيجدون صعوبة في التذكر، وسيجدون صعوبة أكثر في التذكر عندما تسألهم متى آخر مرة قلت لابنك كلمة أحبك. نظرت ذات يوم لطفلي طويلا وقلت له: أتعلم لماذا أنظر إليك؟ قال: لماذا؟ قلت: لأني أحبك. الآن وفي كل مرة أنظر لطفلي طويلا يقول لي: أعرف أنك تحبني، فأبتسم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر، فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله، حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال: إن ابني قد ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. اعلم أخي الكريم أن الطفل إنما يقتدي بمن يحب لا بمن هو قدوة، وأفضل ما تقوي محبة طفلك بك هو أن تكثر اللعب معه. وقد كان من مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كان له صبي فليتصابالة.
المهارة الخامسة،
أظهر محبتك لزوجك أمام أطفالك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: على مرأى ومسمع من الجميع عائشة. يا سلام، إن من الحاجات الأساسية للطفل حاجته إلى الانتماء وحاجته إلى الأمن، وإن أي شرخ في الحياة الزوجية ينعكس على سلوكيات الأطفال. ولو شاهدت الإحصائيات التي تتكلم عن انحراف الأطفال لوجدت أن السواد الأعظم قد عاشوا في بيئة متفككة أسريا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يكفي بأن يكون الزوجان تحت سقف واحد وتجري حياتهم بشكل اعتيادي؟ هل يكفي أن يحقق ذلك التوازن العاطفي والاستقرار النفسي لدى الأطفال؟ الإجابة لا، إذ أن الكثير من القصور في الحياة العاطفية بين الزوجين ينشأ بسبب انعكاس الحياة التي كان يعيشها الزوج أو الزوجة من قبل في بيوت آبائهم وأمهاتهم، وذلك بسبب عدم وجود الخبرة المسبقة في تعامل أحدهما للآخر. فالزوج مثلا لم يرى مواقف عاطفية بين والديه من قبل، والزوجة كذلك. وما أريد قوله هنا أنه توجد بعض التصورات الذهنية المبالغ بها والتي يظن أنها عيب أو لا يصح إظهارها أمام الأبناء. واسمحوا لي أن أقول أن رؤية الأبوين ممسكان بأيدي بعضهما له شعور رائع أمام الأبناء، وإن رؤية الأطفال لوالديهما وهما يحتضنان بعضهما البعض له مشهد مؤثر حقا. ولا تسأل عن مشاعر الغبطة والسرور لدى الطفل عندما يرى الأب يقبل أمه أو يرى أمه تقبل أباه بحدود المعقول طبعا. هذه الأمور تجعل الطفل يقول بلسان حاله: إن لي حياة آمنة وسعيدة. إنني أؤكد لك وبكل ما تحمله كلماتي من ثقة أن الطفل الذي يعيش في هذه البيئة العاطفية الموزونة له مستقر عاطفيا، مستقر نفسيا، بحيث أنه لن يبحث عن مكان آخر من أجل إشباع عاطفته، ولن يفهم الحياة الزوجية مستقبلا على أنها طبخ وكوي للملابس وأوامر فقط، وسيعامل زوجة المستقبل بما تعلمه في بيت أمه وأبيه من حب وطفولة وعاطفة عملية عاقلة. ألا يرق قلبك وتدمع عينك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، تلك المحبة التي لم يكن يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن يظهرها في أكثر من موضع؟ ومنها حادثة أسرى معركة بدر، وذلك عندما أسر أبو العاص زوج ابنته زينب رضي الله عنها، فما كان من زينب رضي الله عنها إلا أن بعثت بقلادة. وما أدراكم ما هذه القلادة؟ إنها قلادة الذكريات، فما أن وقعت بين يدي القلب الكبير محمد صلى الله عليه وسلم حتى هاجت لديه الذكريات. إنها قلادة خديجة، فقد تذكر مشاهد زوجته في بيت الزوجية الأول في بداياته في تلك الأيام الأولى، فرق قلبه رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. ما كانت زينب رضي الله عنها لتفعل ذلك لولا علمها العميق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وما كانت لتفعل ذلك لولا أنها رأت وسمعت ولمست عن قرب هذه المحبة الزوجية الخالصة.
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كلق.
عزز الاستقرار العاطفي لدى أبنائك من خلال إظهار المحبة لأبيهم. قولي لطفلك إن أباك متضايق فتعال نخفف عنه. اجعلي طفلك يحمل هديتك المغلفة إلى زوجك بمناسبة ذكرى زواجك، ولسان حالك يقول: أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في فؤادي إلى يوم القيامة ما كفاني.
المهارة السادسة،
تعلم المهارات الذهنية في تنمية عقلية الطفل. عند دراستي للهندسة النفسية وطرق التفكير وماهية السلوك الإنساني لدى البالغين، وجدت أن كثيرا من استراتيجيات التفكير لدى البالغين والتي تؤثر على سلوكهم وحياتهم اليومية، والتي تكونت أول ما تكونت خلال مرحلة الطفولة، وتسمى هذه الاستراتيجيات البرامج العقلية. ولكن ما هي البرامج العقلية؟ دعني أوضح لك. لعلك لا تستطيع أن تكتب نصوصا باستخدام الحاسب الآلي دون برنامج معالج لنصوص كوورد مايكروسوفت مثلا، ولعلك عندما تود استخدام الانترنت فإنك تستعمل برنامج إكسبلورر أو نافيجيتر عند استعراضك للشبكة، وكذلك عقلك، فإن أفعالك وسلوكياتك تعمل عن طريق برامج عقلية تتمتع أنت بها، وهذه البرامج إما مكتسبة أو وراثية. ولنستعرض بعض هذه البرامج المدهشة. أولا، برنامج التشابه والفروق. الإنسان التشابهي يميل إلى ملاحظة التشابهات، فيقول مثلا: هذه المحاضرة تشبه محاضرة الأمس، وهذا الرجل يشبه الرجل الآخر، وتتشابه لديه درجات اللون الواحد فيظنها واحدة، ويميل إلى تمرير الأمور دون الوقوف عليها بدقة، وربما ظن أن البيت الذي أمامه هو ذاته البيت الذي مر به بالأمس رغم أنهما مختلفين. أما الإنسان الفروقي فهو الإنسان الذي يدقق كثيرا ويلاحظ الفروق دائما، ويلاحظ الجديد في الأماكن التي يزورها والأشياء التي يلمسها. فإذا قلت له: هذا الرجل يشبه ذاك الرجل، يرد عليك مستغربا: ألا ترى خطوط التجاعيد بالوجه تختلف عن الآخر؟ وهو يقف عند الأمور ولا يمررها بسرعة، لديه ميزة التعلم لأنه يلاحظ أكبر قدر من المعلومات ويجمعها. كل طفل يولد فإن برامجه العقلية تخضع لتأثيرين، إما جزء الوراثة وإما جزء البيئة. فإذا كان الطفل فروقيا مثلا وعاش في بيئة تشابهية، فإنه يصبح فروقيا مع بعض التشابه، والعكس صحيح. والمشكلة هنا إذا كان تشابهيا وعاش في بيئة تشابهية، فإن الفروق لديه يضعف، مما يعرضه لكثير من القصور في حياته من حيث الملاحظة والإدراك والتعلم. لذلك فإن عليك أن تنمي الفروق لدى طفلك. مثلا أن تري طفلك قلما وتقول له: ما لون هذا القلم؟ فيقول: ذهبي. فتقول: أحسنت، ولكن ألا ترى أن هناك نصا مكتوبا على القلم، ما هو لونه؟ فيقول: أسود. فتقول له: إذن ما هو لون القلم مرة أخرى؟ فيقول: ذهبي وأسود. مثال آخر: عندما تسير مع طفلك في المدينة وتريه أحد البيوت وتقول له: ما رأيك بباب هذا البيت؟ فيقول: جميل. فتقول له: ما فرقه عن باب بيتك؟ فيقول: لونه مختلف. فتقول: وماذا بعد؟ فيقول: النقش يختلف وإطاره أعظم، لكن باب بيتنا أكبر. وهكذا. أرجو أن تكون فهمت المغزى الذي أريد أن أصل إليه، وهو نقل الطفل من التفكير التشابهي إلى التفكير الفروقي الدقيق بالحوار المستمر. بالمقابل، إذا كان الطفل فروقيا ونشأ في بيئة فروقية، فإن التشابه لديه يضعف. وللعلم، فإن البرنامج التشابهي مفيد جدا في تكوين العلاقات والألفة مع الآخرين بسرعة، خاصة في العلاقات الزوجية، إذ أن الإنسان الفروقي يجد صعوبة في الانسجام مع الآخرين، فهو يدقق في كل كلمة تخرج، ولا تفوته سقطات الآخرين وهفوات من حوله، سواء مع أصدقائه أو زوجه، فيتعب ويتعب من حوله. لذلك فإن تعزيز مفهوم حسن الظن بالآخرين، ومفهوم كلنا ذو خطأ والكمال لله وحده في لغتنا الحوارية، لهو أمر مفيد جدا مع الطفل الفروقي الذي يعيش في بيئة فروقية. واسمحوا لي أن أنتقل إلى برنامج عقلي آخر يتمتع به البالغون ومنشأه من الطفولة، وهو برنامج المرجعية الداخلية والمرجعية الخارجية، فانتبه معي. يعتمد منشأ القرار على مرجعية نتكئ عليها. هذه المرجعية تأسست منذ الصغر، وكمثال على ذلك، أراد أحد الإخوة التخصص في إحدى الدراسات الجامعية، فتجده يتأثر جدا بكل توجيه حوله، ولربما اتخذ قراره وعزم على المضي قدما في تخصص ما، وقبل دقائق فقط من الإقدام كلمه أحد أصدقائه ونصحه بالتراجع، فاضطرب وتراجع رغم قناعته المسبقة. إذن هذا الإنسان هو صاحب مرجعية خارجية يتحفز للعمل بمؤثر خارجي. شخص آخر أراد شراء سيارة مثلا واقتنع بها، ونصحه من حوله بعدم الإقدام على شراء هذه النوعية من السيارات، تجده لا يأبه كثيرا بهذه المعارضات، ويقرر ما يريد وينفذه، ولربما تجده بعد ذلك قد اكتشف أنه أخطأ. هذا الإنسان هو صاحب مرجعية داخلية. إن كثيرا من الأمهات والآباء ينمون المرجعية الخارجية لدى أطفالهم بطريقة غير متوازنة، فهم يقررون له ماذا يلبس وماذا يأكل ومتى ينام وأين يجلس، فينشأ الطفل معتمدا في قراراته على الغير. بالمقابل، فإن كثيرا من الأمهات والآباء ينمون المرجعية الداخلية لدى أطفالهم بطريقة غير متوازنة أيضا، فهم وبسبب التدليل الزائد والحب المفرط يقرر طفلهم ملابسه حتى وإن كانت غير مناسبة له، ويقرر موعد نومه حتى لو أدى ذلك إلى سهره، ويقرر ماذا يأكل حتى إن كان الأكل غير مفيد له، فينشأ الطفل معتمدا في قراراته على الغير. بالمقابل فإن كثيرا من الأمهات والآباء ينمون المرجعية الداخلية لدى أطفالهم بطريقة غير متوازنة أيضا، فهم وبسبب التدليل الزائد والحب المفرط يقرر طفلهم ملابسه حتى وإن كانت غير مناسبة له، ويقرر موعد نومه حتى لو أدى ذلك إلى سهره، ويقرر ماذا يأكل حتى إن كان الأكل غير مفيد له، فينشأ الطفل وقراراته بيده. فما الذي أريد أن أصل إليه؟ إنما أريد الوصول إليه هو محاولة الحفاظ على استقلالية الطفل في مرجعيته الداخلية دون الخروج عما بيد الوالدين من مصلحة أكيدة لطفلهما، خاصة في هذه المرحلة العمرية، وذلك باستعمال سياسة الاحتواء أو ما أسميها بسياسة الخيارات المقيدة. كيف يا ترى؟ عندما يأتي موعد طعام طفلك تقولين له: هل تريد أن تأكل سندويشة الجبن أم طبق البيض؟ هذا السؤال بهذه الطريقة يحفز الطفل نحو الاختيار، وسيغيب وعي الطفل عند الرفض. انتبهي أن تقولي للطفل: هل تريد أن تأكل سندويش الجبنة الآن؟ أو هل تريد أن أضع لك العشاء؟ لأن الطفل في هذه الحالة إن لم يختار الخيار الأول وهو الموافقة فسيختار الخيار الثاني وهو الرفض. أنت طبعا فتحت له المجال ليفعل ذلك. وبعد أن يوافق على تناول العشاء تقولين له: هل تريد مع العشاء الحليب أم العصير؟ وبعد انقضاء وجبة العشاء وتريدين دفع طفلك للنوم تقولين له: هل تريد لبس ملابس النوم أولا أم تنظيف أسنانك؟ افرضي أنه رد قائلا: أريد اللعب. قولي له: هذا ليس من الخيارات، وكلامي واضح جدا، وأعيدي عليه الجملة مرة أخرى بحزم مع الضغط على الحروف على أن تكون حالتك هادئة. وعند ذهابك إلى السوق فبإمكانك أن تضع لطفلك 3 أطقم من الملابس ترتضينها، وأن تقولي له بعد ذلك: أيها تختار. إن استعمال هذه المهارة من قبل الوالدين لأطفالهم كفيل بأن ينمي المرجعية الداخلية لديهم في اتخاذ القرار مع الموازنة للمرجعية الخارجية. هل تريد الاستماع إلى المزيد من المهارات الذهنية في تعاملك مع طفلك؟ استمع معي إلى مهارة مميزة وفعالة جدا، وأعطني كامل تركيزك لما سوف أقوله لك الآن. مارس مع طفلك التربية على الخيارات المفتوحة لا الخيارات المحددة. أبو سالم صاحب وظيفة تتعلق بالمشتريات والتسويق، وقد مضى عليه في هذه الوظيفة سنوات عدة وهو متقن لعمله ومحب له، وفجأة يقرر مجلس الإدارة تطوير العمل وإدخال نظام الحاسب الآلي واستبدال جميع الأجهزة القديمة وإدخال طرق جديدة في نظامهم لم تكن معروفة من قبل. وللأسف لم يتكيف أبو سالم مع الوضع الجديد ولم يتقبله، واضطر للتنحي جانبا. الذي حصل هنا أن أبا سالم كان يتمتع بقدر عال من برنامج الطرق المحددة، إذ أنه طوال سنوات كان العمل يقوم عبر خطوات محددة ومعروفة. هذا التغيير الذي حصل وهذا التجديد لم يتوافق مع عقلية أبي سالم، لذلك فضل الابتعاد. إن صاحب الخيارات المفتوحة لا ينظر إلى التغيير لكي يأتي إليه، بل هو يبحث عن التغيير. وعندما تأتيه مشكلة ما فإن صاحب الطرق المحددة يبحث عن حل واحد، فإن أفلح وإلا تراجع. بينما صاحب الخيارات المفتوحة فإنه يجرب الحل الأول، فإذا لم ينفع جرب الحل الثاني، فإذا لم ينفع جرب الحل الثالث، وهكذا. ولكن كيف نربي أطفالنا على استراتيجية الخيارات المفتوحة؟ للأسف إن ما أراه في تربيتنا لأبنائنا هو العكس. فعندما يأتي الطفل ويقول إن ولدا في المدرسة ضربه، فقد اعتدنا أن نقول له: من ضربك اضربه. ولكن ليس هذا صحيحا. أولا، أنت تربيه على النظر للمشكلة من خلال خيار واحد. ثانيا، أنت تعطيه الحل بشكل جاهز ولا تدع له مجالا للتفكير. أرجو أن تصغي لما أقول. إذا عرض عليك طفلك مشكلة ما لا تعطيه الحل مباشرة، ولكن أنصت إليه وتعاطف معه وخذ فترة في التعاطف معه، بعدها قل له: وما رأيك أن نفعل الآن؟ هنا سيخبرك بأحد الحلول وهو الرد بالضرب مثلا. قل له: أحسنت، وماذا بعد؟ فيقول لك حلا آخر وهو إخبار الأستاذ، قل له أحسنت. ثم الحل الثالث، ثم بعد ذلك اطرح عليه ما تعتقد أنه مناسب. صدقني أخي الكريم، إذا استمريت معه على هذا المنوال ستدهش لتطور طريقة تفكير طفلك الصغير، ولا تستغرب إذا وجدته يبحث عن أكثر من طريقة لتشغيل جهاز ما، أو تجده يبتكر طرقا جديدة لتحسين ما حوله من صعوبات قد تعترضه، بل وسوف تجده يتكيف مع المتغيرات حوله بكل سهولة ويسر. أما الآن وقد استمعت إلى البرامج العقلية التي تؤثر في الإنسان منذ طفولته، فاسمح لي أن أنتقل بك وبكل الحماس الذي يعتريك إلى المهارة الأخرى، فكن معي.
المهارة السابعة،
تعلم الحوارات الذكية مع أطفالك. بسبب الفارق الزمني الكبير بيننا وبين أطفالنا، قد لا نوفق أحيانا إلى إدارة حوار ناجح معهم، ويترتب على ذلك عدم فهمهم، وأحيانا الحيرة في التعامل معهم، وكثرة الجهل بالدوافع وراء تصرفات وسلوكيات الطفل الذي يعيش في عالمه الخاص والتي من الصعب أحيانا فهمها. هناك 5 أفكار بإمكانك أن تتبناها في الحوار مع طفلك، جربها في بيتك إن كنت أبا، وفي مدرستك إن كنت مدرسا، وأنا متأكد إخواني أخواتي أنكم ستجدون نتائج ناجحة وستلحظون المنح الإيجابي في حواركم مع أطفالكم. ألف، استعمل مع طفلك أسلوب الموافقة بدلا من إنكار المشاعر. يأتي الطفل إلى الأب ويكون هذا الحوار السلبي:
أبي أبي، جرحت إصبعي أثناء اللعب.
تستاهل، من قال لك أن تلعب بالأدوات الحادة؟ لا تبكي، هذا خدش بسيط. الآن استمع معي إلى الحوار الإيجابي:
أبي أبي، جرحت إصبعي أثناء اللعب.
صحيح؟ أوه، دعني أرى.
نعم، قفزت ووقعت بقوة.
الحمد لله على سلامتك، هيا أكمل لعبك. التعليق: لاحظ معي، الانتقال من موقعنا إلى موقع الطفل في تفهم مشاعره يضفي للطفل شعورا بالدعم والمساعدة. الطفل ترك البكاء وتفاعل مع أبيه بعدما لمس منه الإصغاء والاهتمام. باء، تفاعل مع مشاعر الطفل وأعطها اسما بدلا من الشرح والمنطق. استمع معي إلى الحوار السلبي:
أريد كيكة بالكاكاو الآن.
لا يوجد لدينا كاكاو الآن، ولكن غدا إن شاء الله.
أريد كيكة، أريد كيكة، أريد كيكة.
قلت لك غدا، ألا تعلم أن الوقت متأخر الآن لنشتري لك الكيك؟ استمع معي الآن إلى الحوار الإيجابي:
أريد كيكة بالكاكاو الآن.
أنت جوعان صح؟
صح.
والكيكة لذيذة وحلوة صح؟
صح.
من أين يشترونها؟
من البقالة.
والبقالة فيها ألعاب صح؟
نعم، مثل الألعاب التي في غرفتي.
في غرفتك؟ جميل، أين هي؟ أريد أن أراها. التعليق: لاحظ، الحوار أخذ شكلا آخر، وهذا إبداع من المحاور، والطفل يستجيب للكلمات التي تعبر عن معاناته وما يعتلج في نفسه، فتسهل قيادته. جيم، عندما ترغب أن يفعل الطفل شيئا استعمل الدمى بدلا من التوجيه المباشر. استمع معي الآن إلى الحوار السلبي: هيا يا بني، حان موعد العشاء.
لا أريد أن أكل، أريد أن ألعب.
لقد قلت لك اللعب ممنوع، يجب أن تأكل. استمع معي الآن إلى الحوار الإيجابي: هيا يا بني، الدبدوب الصغير يريدك أن تأكل معه.
هو يريد أن يأكل؟
نعم، انظر كيف جلس الدبدوب الصغير، وانظر إلى اللقمة الكبيرة.
ماذا يقول الدبدوب؟
يقول إن الطعام لذيذ جدا.
صحيح، أنا أريد أن أكله أيضا.
التعليق: تذكر إن الطفل يستجيب لمن يحب لا إلى من هو قدوة، وإن من أحب الأشياء لديه ألعابه، وبإمكانك أن تعد تمثيلية رائعة مليئة بالحوار البناء والأخلاق والتصرف السليم من خلال الدمى التي يلعب بها طفلك. تستعمل بعض الأمهات أسلوب الاستشهاد بطفل آخر للمقارنة والتحفيز كالأخ أو ابن الجيران أو ابن الخالة أو العمة، ولكن بسبب الغيرة الشديدة قد لا يستجيب الطفل لما تريده الأم، فتحدث نتائج عكسية. وعموما المقارنة بين الإخوة ليست بالضرورة طريقة جيدة للتحفيز. دال، صف المشكلة بدلا من التوبيخ المباشر وستحصل على نفس النتيجة. استمع معي الآن إلى التوجيه السلبي: حامد،
أدار مفتاح إضاءة دورة المياه وخرج دون أن يغلقه، يراه الأب فيقول موبخا: كم مرة قلت لك أطفئ ضوء الحمام بعد أن تستخدمه؟ استمع معي الآن إلى التوجيه الإيجابي. حامد أدار مفتاح إضاءة دورة المياه وخرج دون أن يغلقه، يراه الأب فيقول: حامد، ما زال ضوء الحمام مضاء؟ التعليق: بهذه الطريقة أنت تنجح في لفت انتباه طفلك نحو خطئه دون الحاجة إلى إحراجه وتقريع ذاته، إضافة إلى تحفيز عقله نحو الحل دون إعطائه إياه مباشرة.
ها،
أعطي معلومات عن المشكلة بدلا من الملاحقة والتأنيب. صالح أخرج الحليب الطازج خارج الثلاجة وشرب منه ولم يرجعه مرة أخرى. التوجيه السلبي: من شرب الحليب وترك العلبة خارج الثلاجة؟ التوجيه الإيجابي: يا بني، يصبح الحليب فاسدا إذا بقي خارج الثلاجة. التعليق: بهذه الطريقة تحصل على نفس النتيجة من استجابة الطفل عند التحدث معه من زاوية أخرى.
وقبل أن أنتقل معك إلى المهارة الأخرى، دعني أعطيك فوائد من اللفتات السلوكية اللطيفة في علم الهندسة النفسية. عادة تلاحظ أن الإنسان عندما يحزن فإنه ينظر للأسفل، أو الذي يبكي تجد عينيه متجهتين للأسفل، وكذلك الطفل، فإذا رأيت طفلك غارقا في البكاء فإن التوجيه السليم للتخفيف من حالته أن توجه نظره للأعلى، مثل أن تقول له: انظر إلى النجوم، أو هل رأيت الطائرة هناك؟ ستتعجب عندما ترى طفلك قد وجد صعوبة في إكمال بكائه، وذلك كلما نظر للأعلى. لطيفة أخرى من اللطائف التي أود أن أبوح بها إليك: إن كثيرا من الآباء عندما يوجه أطفاله وينصحهم فإنه يمارس ذلك دون إحداث ألفة في وضعه الجسماني معهم. إن من أفضل الاقتراحات لتوجيه طفل ما لكي تكون الكلمات أكثر تأثيرا، أولا هو أن تكون قامتك في مستوى قامة طفلك أثناء التوجيه، ثانيا لمسه أثناء الحوار بوضع كفك بكفه أو بوضع كفك على كتفه، ستجد أن مدى تقبل طفلك لكلامك سيكون قويا. أمر آخر أود إضافته هنا، وهو الإبحار مع الطفل في الحوار الخيالي معه. يأتي الطفل وقد رسم بقرة تطير فوق الغيوم، وحبا بأبيه يريه إياها. كثير من الآباء تكون ردود أفعالهم منطقية ناضجة، مثل أن يقول لابنه: يا بني، ما هذا الذي رسمت؟ خطأ، الأبقار لا تطير وإنما تمشي على قوائمها الأربع. وكأن الطفل مثلك أيها الأب، يفكر بطريقة حقيقية عاقلة. ربما لا تعلم أخي الأب أختي الأم أن أخصب فترات الخيال لدى الإنسان هي فترة طفولته، والطفل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. والأفضل في هذه الحالة أن تشجع طفلك على ما صنع وتزيد عليه، فتقول: وأين الأسد؟ لماذا لم يحلق مع البقرة؟ وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعائشة وكانت صغيرة وهي تلعب بفرس له أجنحة، فضحك منها وأقرها. وتذكر: إذا جاريت خيال طفلك اقتربت منه.
المهارة الثامنة:
مارس الإرساء الإيجابي واحذر الإرساء السلبي لأطفالك. كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصرا عندما دق جرس باب منزلي، ولم يكن الضيف سوى أحد زملائي الذي بدا صوته متهدجا وعيناه بهما لمحة من أسى وحزن. فمكت أن أجلسه وأستوضح الأمر منه حتى انطلق يحكي تجربته مع ابنه ويقول: كنت أغدق على طفلي ذي 3 سنوات الكثير من العطف والحنان، وهو ابني البكر، ولم يرني قط إلا ضاحكا، ولم يكن قط إلا في أحضاني. ومرت الأيام ورزقنا الله بطفل آخر، ودبت الغيرة بطفلنا البكر، ويوما بعد يوم بدأ يتحامل على أخيه الصغير، إلا أننا لم نعد ذلك كثير انتباه. وفي مرة من المرات دخلت البيت فرأيت طفلي البكر وقد أخذ رأس أخيه وضربه ببلاط الأرض وهو يكيل بالضرب والصفع له، حتى أخذت الطفل الصغير غشية، وعندها جن جنوني وانهلت على طفلي المعتري ضربا وحملته وقذفته إلى آخر الغرفة كما تقذف الكرة، وأخذته ورفعته وقذفته على الأرض، وحالت أمه بيني وبينه وأخذته لينام. فما إن أصبح الصباح حتى أسقط في يدي وتملكني الرعب، إذ فقد طفلي البكر النطق الصحيح وأخذ يحاول جهده نطق الحروف ولكن بكلمات متقطعة. يا إلهي، ما الذي فعلته بولدي؟ ومر علي شريط الذكريات، وعادت إلي مشاهد الضرب بالأمس، وتذكرت نظرات الرعب التي رأيتها في عينيه وبوله في ملابسه، وتملكته حالة من الصمت والإنزواء عجيبة. وبدأنا أنا وزوجتي رحلة العلاج مع أخصائي النطق وتوجيهات المعالج النفسي، وتحسنت حالة ابني والحمد لله إلى الآن. ورغم تحسن حالة ابني، وعندما يفعل فعلا خاطئا استوجب التوجيه، وعندما أنظر إليه معاتبا لازلت أرى في عينيه لمحة من نظرات الرعب تلك لديه، وكأني أدركت أني في عميق نفسه لم أعد ذلك الإنسان الآمن بالنسبة إليه، وأسفاه من نوبة غضب شيطاني.
تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر،
واسمحوا لي أن أقف هنا قليلا في علم الهندسة النفسية. هناك مصطلح يسمى الإرساء أنكور. فما هو الإرساء؟ انتبه معي. الإرساء هو ارتباط صفاء ذهني عال بمشاعر حسية قوية مكثفة، فإذا التقى هذان الاثنان يحدث الإرساء، وهي الذكرى التي لا تنسى إما بالسلب أو بالإيجاب. أعطيك أمثلة. أحيانا يمر الواحد منا بمكان فيشم رائحة لا يذكر متى كانت، لكنه يذكر أن هذه الرائحة تحمل مشاعر جميلة. وأحيانا يمر الواحد منا بحي من الأحياء فإذا نظر إليه وإلى بيوته وأزقته تجيش في نفسه الذكريات الجميلة. لماذا؟ لأن هذا المكان هو الحي الذي عاش فيه وامتلأ بمشاهد طفولته. ولربما باع إنسان بيته لأن هذا البيت يذكره بموت ولد له فيه. وأحيانا يسمع المرء منا صوتا رخيما عذبا تذكره بمشاعر ذلك الزمان أو ذلك المكان أو صورة ذلك الإنسان. هذه الأمور تسمى مراسي. وعندما أقول إن شرط حصول المرساة وجود عاملين هما صفاء ذهني عال ومشاعر حسية مكثفة، فما هو برأيك أصفى فترة يعيشها الإنسان ذهنيا؟ نعم، إنها الطفولة، وهنا يكمن الخطر. المرحلة المتقدمة من حوادث الإرساء المخيفة تسمى صدمة تروما، وذلك مثل ما حدث لطفل زميلي في القصة الآنفة الذكر. والصدمة هي حادثة مريرة ممتدة في تاريخ الإنسان ذات آثار نفسية سلبية تسبر إلى العقل الباطن وتلقي بظلالها باستمرار في حياته اليومية فلا تنسى. إذ كل الناس لديهم مصائب ومآسي، ولكن ليس كل الناس لديهم صدمات. ولو بحثت لوجدت أن 80% من الصدمات هي فترة الطفولة. لذا لا عجب أن تجد شابا يافعا قويا يخاف خوفا شديدا من الأماكن المظلمة، ليس لشيء سوى أن أباه كان يضربه ويضعه في غرفة مظلمة ساعات طويلة. ولا عجب أن تجد شابا يافعا محترما تجده كلما سمع صرخة عارضة ارتعش واهتز، ليس لشيء سوى أن أباه كان يهزه بصرخاته المرعبة. ولا عجب أن تجد فتاة جميلة في سن الزواج ترفض كل من يتقدم إليها كاتمة السبب عمن حولها، وبها صدمة في أعماق نفسها عندما كانت طفلة وهي تتذكر مشاهد الدماء على جبين أمها، وكيف أن أباها كان يكيل الضرب والصفع لأمها تعلو الصرخات على مسمع ومرأى منها. إخواني أخواتي، أطفالكم أحبابكم نعمة الله عليكم في هذه الحياة، فاحمدوا الله تعالى. ويذكرني ذلك بمشاعر صادقة يحكيها خادم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صبيا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: أنس، ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. إنني أدعو الآباء والأمهات إلى ممارسة الإرساء الإيجابي للطفل، وذلك بتخصيص غرفة للطفل تغلق وتحصر فقط لكل ما يحبه الطفل، وتكون في هذه الغرفة كل ابتسامة وضحكة وهدية ولعبة يمارسها الأب والأم مع طفلهما، فتمتلئ هذه الغرفة بمشاعر إيجابية عالية ترسخ وترسى على مر السنوات، فكل زاوية منها ذكرى جميلة، وكل بقعة منها فرحة غامرة، وكل زاوية منها أنس بهيج. فعندما يدخل الطفل فإنه بمجرد دخوله لهذه الغرفة تأتيه مشاعر السعادة، حتى لو لم يكن يريد اللعب، بل حتى أنت أيتها الأم لربما تجدين طفلك في مزاج عكر، وفي يوم ما تدخلينه هذه الغرفة المغلقة فيتحسن وتصلح نفسه. ولكي تنجح هذه التجربة على الوالدين ألا يمارس أي مشاعر سلبية في هذه الغرفة من خصام أو توبيخ للطفل، فإن أرادا ذلك ففي خارج الغرفة لتبقى المشاعر الإيجابية راسخة لوحدها. وللأسف يمارس بعض الآباء صورة معاكسة لهذه الفكرة، فيخصص غرفة لحبس الطفل وعقابه، فينشأ على مدى السنوات من العقاب والتوبيخ كره من قبل الطفل لهذه الغرفة، حتى لو لم يحدث شيء، بل قد يصل الأمر إلى كره للبيت كاملا. إلى الآن يمر علي أناس يصارحونني أنهم تأتيهم مشاعر ضيق إذا دخل بيت أبويه، لا يدري لماذا، فإذا قابل والديه خارج البيت لا تأتيه هذه المشاعر، إنه الإرساء السلبي. علينا جميعا أن نعي هذا المفهوم وندرك عواقبه وكيفية التعامل معه.
المهارة التاسعة:
مارس التربية التفاؤلية واحذر التربية التشاؤمية لطفلك. عندما تنظر في أحوال المجتمع وهم يتعاملون مع الأحداث حولهم أو وهم يتحدثون، تجد أن منهم المتفائل ومنهم المتشائم وبدرجات متفاوتة. يذكر الدكتور مارتن سيليغمان في كتابه تعلم التفاؤل أن المتفائل تجد في منطقه الحلول والبناء، والمتشائم تجد في منطقه اللوم والغوص في تفاصيل المشكلة. ولكي تعرف أنك متشائم أم متفائل، عليك أن تعلم أن المتشائم يتوفر لديه صفتان رئيستان: الأولى تعامله مع الحدث السلبي أنه دائم، فتجد من أقواله مثلا: إنك دائما ما تثير قلقي، أو هذا المدير فظ دائما، أو أنت لم تقل لي كلمة طيبة قط. أما الصفة الثانية في تعامل المتشائم مع الحدث فهي التعميم، فيتصف الإنسان المتشائم بأنه يعمم المشكلة ويضعها في حيز أكبر من حجمها، مثل أن تجد في منطقه: الشعب الفلاني بخيل، أو كل المعلمين في هذه المدرسة سيئون، أو هذه الدنيا لا تحمل خيرا. أما الإنسان المتفائل فهو يحمل عكس صفتي المتشائم، فهو يؤمن بأن المشكلة عندما تأتي فهي مؤقتة. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فتجد المتفائل بدلا من أن يقول: إنك دائما ما تثير قلقي، يقول: لقد أثرت قلقي هذا الصباح. وبدلا من أن يقول: هذا المدير فظ دائما، يقول: إن المدير في هذا اليوم في مزاج حاد. والصفة الثانية التي يملكها المتفائل أنه يرى أن المشكلة هي في مكان محدد وفي حجمها المحدد، فبدلا من قوله: الشعب الفلاني بخيل، يقول: هذا الرجل الذي قابلته غير ودود. وبدلا من قوله: المعلمون في هذه المدرسة سيئون، يقول: هذا المعلم في هذه المدرسة تعامله لم يكن جيدا. وهكذا. والآن ما علاقة ذلك في الطفولة؟ إنما تقوله في حياتك وفي تفسير الأحداث السيئة التي تقع عليك ليست مجرد كلمات تتفوه بها، بل استراتيجية فكرية وسلوكية تنفذ في اللاوعي في عقول أطفالك الذين معك عبر الزمن. ولو تتبعت جذور كل من التفاؤل والتشاؤم لوجدت أن المتفائل تأثر بفعل بيئته التي عاش بها، والمتشائم تأثر كذلك بالبيئة التي عاش بها، ومرجع الاثنين هو الطفولة من رؤية الطفل لأفعال والديه ومنطق كل منهما في الحوار والنقاش وطريقة التعامل مع المشكلات. وأكثر من ذلك أن تتعامل مع أطفالك بطريقة متشائمة، مثل أن تقول لطفلك أنت دائما هكذا لا تصلح لشيء، بدلا من أن تقول له هذا العمل بالنسبة لك قد لا يناسبك، أو تقول له جميع محاولاتك خاطئة، بدلا من أن تقول لطفلك هذه المحاولة بالذات لم تكن موفقة. لاحظ في الجمل الأولى تربيه على أنه مهما حاول فإنه لن ينجح، والجمل الثانية تنبهه على أن محاولاته بهذه الطريقة لم تكن ناجحة، ولكن بطريقة أخرى ستنجح. بقي أن أقول لك شيئا، وهو أن الإنسان المتشائم بسبب وجود صفة تعميم المشكلات لديه، فهو عندما تحصل لديه مشكلة في العمل فهو يجرها إلى البيت، وعندما تحصل عنده مشكلة في البيت يجرها إلى أصدقائه، وهكذا. فاحرص أن تفصل مشاعرك عن بقية الأماكن وأن تضعها في مكانها. عندما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للمفاوضة في صلح الحديبية قال عليه الصلاة والسلام سهيل سهل الأمر، وعندما مزق كسرى الفرس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، تفاؤلا بسقوطه. وعندما خشي أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية المشركين له يوم الهجرة طمأنه صلى الله عليه وسلم وقال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. وبكل ابتسامة أقول لك إذا أصبحت يوما متشائما فتأمل الورد.
المهارة العاشرة،
نمي الذكاء العاطفي لدى أطفالك. كلنا يعرف ما هو الذكاء العام أو ما يسمى بالآي كيو، وأن نسبة الذكاء المتوسط بين الناس هو 120 درجة، ويقيس كثير من الآباء ذكاء أبنائهم بقدرتهم الأكاديمية، مثل أن يتفوق في الرياضيات والفيزياء وقوة الذاكرة، رغم أن أديسون وأينشتاين قد طردوا من المدرسة. أما هوندا الرجل الياباني المكافح صاحب سيارات هوندا لم يكمل سوى المرحلة الابتدائية في دراسته، ورغم ذلك اصطلح مجتمعنا أن الولد الذكي هو المتفوق دراسيا. وهنا تبرز عدة أسئلة: ما العوامل المؤثرة التي تجعل من يتمتع بعامل ذكاء مرتفع على سبيل المثال يتعثر في الحياة، بينما يحقق آخرون من ذوي الذكاء المتواضع نجاحا مدهشا؟ لماذا يناضل إنسان في الحياة بينما تصبح حياة إنسان آخر يتمتع بذكاء الأول لنفسه حياة راكدة خاملة؟ بل ويعتقد كثير من الناس أن كثيرا من أصحاب عامل الذكاء المنخفض يشغلون بالفعل وظائف متواضعة، بينما يحصل أصحاب الذكاء المرتفع دائما على وظائف ذات أجور مرتفعة. ولكن الأمور لا تكون على هذا النحو على الدوام. من الجيد أن تعلم أن هناك ذكاء آخر يختلف عن الذكاء العام ذي المنحة الجينية الثابتة، وهي قدرات تسمى الذكاء العاطفي The Emotional Intelligence. ولكن ما هو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو مجموعة من السمات، مثل أن تكون قادرا على حث نفسك على الاستمرار في مواجهة الإحباطات والتحكم في النزوات وتأجيل إحساسك بإشباع النفس وإرضائها، والقدرة على تنظيم حالتك النفسية، والقدرة على منع الأسى والألم من شل قدرتك على التفكير، وأن تكون قادرا على التعاطف والشعور بالأمل. فالذكاء العاطفي هو وعي الإنسان بمشاعره وقت حدوثها، ومن ثم السيطرة عليها. لذلك تجد أن الأشخاص المتمتعين بمهارة عاطفية متطورة هم أكثر من غيرهم إحساسا بالرضا عن أنفسهم والتميز بالكفاءة في حياتهم. أما من لا يستطيعون التحكم في حياتهم العاطفية فتراهم يدخلون في معارك نفسية داخلية تدمر قدرتهم على التركيز في مجالات عملهم وتمنعهم من التمتع بفكر واضح. الطفل ذو الذكاء العاطفي لديه بصيرة في التفاهم مع الآخرين ومهارة في التواصل دون كلام، فعالم الإنسان العاطفي يتجاوز أيضا مدى اللغة إلى المهارة الجسمانية. هنا عليك أن تلاحظ في طفلك 5 أركان أساسية في الذكاء العاطفي خلال وجوده بين مجموعة. أولا، قدرته على التعرف على الشعور وقت حدوثه، مثل أن يحاول تهدئة طفل آخر يبكي بأكثر من وسيلة. ثانيا، قدرته على إدارة العواطف، مثل تهدئة النفس وعدم الاستثارة، وهنا تجد أن الطفل لديه سرعة في التنقل من مشاعر إلى مشاعر أخرى بإحكام. ثالثا، تحفيز النفس، أي توجيه العواطف لخدمة ما، تجد في طفلك الانطلاقة والحماسة لفكرة ما وتكون هذه من طباعه. رابعا، التعرف على عواطف الآخرين أو ما يسمى بالتقمص الوجداني. لاحظ في طفلك القدرة على التقاط الإشارات الاجتماعية لدى الآخرين وإدراكه العميق لغضبك وإرضائك والتصرف بناء على هذا الإدراك. خامسا، توجيه العلاقات الإنسانية، وهي القدرة التي تكمن وراء التمتع بالشعبية والقيادة والفعالية. لاحظ طفلك وتأثيره على المجموعة من ناحية قيادية أو حتى التأثير في قيادة المجموعة، قد يكون الأصغر في المجموعة لكنه الذي يحركها. خليل طالب في المرحلة الجامعية، متفوق ولا يشك أحد في ذكائه، إلا أن لديه ارتباك في كثير من المواقف المهمة، حيث يفتقر إلى أبسط المهارات الاجتماعية، فهو يفتح حوارا سمجا أثناء تناوله القهوة فيغضب من أمامه، وإذا أراد أن يشغل وقت فراغه فإنه يتسكع بغير هدف. يبدو عاجزا عن التعامل مع الآخرين بالأسلوب السائد اجتماعيا، لأنه يفتقر إلى التوافق مع الجماعة. لقد كان من الممكن لخليل أن يتعلم في سنوات عمره الأولى مثل أن يتكلم مباشرة مع الناس عندما يتحدثون ويبادر بالتواصل الاجتماعي ولا ينتظر أن يتواصل الآخرون معه. علم طفلك من الآن من عمر سنتين أن يدير حوارا ولا يكتفي بقوله نعم أو لا أو لا يرد على الإطلاق. علم طفلك في عمر 3 سنوات أن يعبر عن امتنانه للآخرين وشكره إياهم، وأن يسمح لشخص ما بأن يتقدم بالدخول من الباب قبله، وأن يقول من فضلك إذا أراد خدمة ما. علم طفلك النظر في تعابير وجوه الآخرين، كيف يكون الإنسان متضايقا أو مغموما أو مسرورا أو خائفا أو قلقا دون أن ينطق بكلمة. هذه هي التفاعلات الأولية للذكاء العاطفي. للأسف إن كثيرا من الآباء ينظرون لأطفالهم إما بسبب صغر سنهم أو للاعتقاد بعدم قدرتهم على التعلم، فيعطلون نمو الكياسة الاجتماعية لديهم، فتجدهم عندما يكبرون يتسمون بالارتباك والقلق، فتصدر عنهم أفعال سخيفة ليس فقط في السلوك الاجتماعي بل أيضا في التعامل مع مشاعر من يتقابلون معهم. لاحظ ضعف الحس الإدراكي لدى كثير ممن حولك، تجد البعض لا يعرفون متى يجب أن ينتهي حديثهم التليفوني ويستمرون في الحديث متجاهلين كل التلميحات التي تريد أن تضع حدا للمكالمة. أيضا أولئك الذين يتركز حديثهم حول أنفسهم طوال الوقت دون اهتمام بالآخرين، وأولئك الذين يقحمون أنفسهم ويتطفلون بالأسئلة على الآخرين. هذه التصرفات الشاذة اجتماعيا تنم عن عجز في التعلم لمبادئ التفاعل مع الآخرين، وبمختصر العبارة إنها رواسب الطفولة. هناك أسلوب رخو في التربية يقع فيه بعض الآباء والأمهات، وهو ما أسميه بالتربية التعميمية للطفل. تجد الأب يقول لطفله كن مؤدبا، لكنه لا يعلمه كيفية أن يكون مؤدبا، ويقول لطفله كن لبقا في التعامل مع الضيوف، لكن لا يعلمه بطريقة عملية كيف يكون لبقا، ويقول لطفله كن تقيا لربك ولا يعلمه كيف يكون تقيا لله عز وجل، ثم تجده بعد ذلك يحاسبه على تقصيره. إن التعليم بالطريقة التعميمية تورط طفلك نحو تحقيق هدف سلوكي قد لا يعرف كيف يصل إليه، أو قد يصل إليه بطريقة فهمه هو. وما أجمل حادثة عبد الله بن الزبير عندما كان طفلا صغيرا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ففيها الحوار الراقي والثقة بالنفس والسيطرة على ردود الأفعال والتأثير على مشاعر الطرف الآخر. وذلك أن عبد الله بن الزبير كان غلاما يلعب مع الصبيان، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه الصبيان ففروا لهيبته، إلا عبد الله بن الزبير ظل واقفا مكانه، فتعجب عمر منه وقال له لم لم تفر معهم؟ فنظر الغلام الصغير إلى الرجل المهاب بعينين تملأهما الثقة وقال لم أجرم فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. أسأل الله عز وجل أن يكون طفلك مثل عبد الله بن الزبير. قل آمين.
ولست بناس ما تعلمت في الصغر.
أحبابي وإخوتي، إحدى التحليلات المنطقية التي تعالج تدني مستوى اهتمامات الشباب والفتيات في المجتمع والاتجاه نحو توافه وسفاسف الأمور في الحياة هو ما أسميه بفقدان الهوية. الكوب إذا لم يمتلئ بالماء فإنه حتما سيمتلئ بالهواء، وهذا ما يحدث لشبابنا اليوم. فالتقليعات المستوردة والجنون الرياضي والمكالمات الهاتفية التافهة والتسكع في الطرقات يعكس بوضوح فقدان الهوية الداخلية لأنفسهم، فليس لهم دور في بناء هذه الحياة، فهويته واضحة ويصاحب وجود الهوية ما أسميه بوضوح الرؤية. فصاحب الهوية الواضحة يرى أمامه المستقبل الذي يريد الوصول إليه، وأغلب الناجحين تجد في طيات كلامهم أمثال ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصورها. وعمر بن عبد العزيز كان يقول: إن لي نفسا تواقة. ونجد في الأمثلة الغربية بيل جيتس الذي كان يقول قبل أن يحقق نجاحه: إن حلمي أن يدخل الكمبيوتر كل بيت. وكان له ما أراد ببرامج شركة مايكروسوفت. وكل ناجح حقق نجاحه بدأ بحلم ورؤية ثم واقع. فماذا عن ابنك أنت؟ هذه السلوكيات الخاطئة التي يحملها أولئك الشباب المستهتر نشأت بسبب بذور هويات خاطئة زرعناها فيهم بقصد أو بدون قصد. فزرعت في الطفل بذرة الكذب عندما يسمع أباه وهو يقول له: قل للمتصل بالهاتف أنني غير موجود. وزرعت بذرة إخلاف الوعد عندما يعد الأب أن يشتري له لعبة في الغد ولا يفعل، أو عندما يقول له: تعال سنذهب إلى محل الألعاب، ثم يذهب به إلى البيت. وزرعت بذرة المدخن عندما يرى أباه أو عمه يدخنون وهم في قمة الأناقة والرجولة، أو عندما يسمع عبارة: تعال إلى حيث النكهة، وهو يرى رجلا يركب حصانا تعبيرا عن القوة والصحة. وزرعت بذرة الكره للآخرين في الطفلة عندما يأتي مجموعة من الضيوف ويقولون لها: أختك جميلة فلماذا لا تشبهينها؟ وزرعت بذرة الخوف عندما يسمع الطفل أباه وهو يخوفه بالظلام أو الوحوش أو الطبيب. إننا إذا أردنا أن ننشأ جيلا قويا محبا لدينه وأرضه وأمته، فلننشئ الهوية الصحيحة ولنغرس بذور الإيمان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وقدوات الصحابة والسلف الصالح والدعاة بهممهم وأعمالهم. عندها وعندها فقط فبإمكانك أن تفخر بابنك، فحيث الهوية تجد الأفعال.
بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب.
هل تعرف أخي؟ هل تعرفين أختي؟ إن المرأة لا يعرف النعمة التي هو بها إلا إذا تغيرت عليه أو زالت، وأطفالنا نعمة. لقد شعرت يوما بضيق شديد بسبب إزعاج الأطفال لدي، فقلت لزوجتي متذمرا: أريد أن يكون البيت هادئا. وفي يوم ما أصيب طفلي بالتهاب رئوي حاد هدد حياته، أما طفلي الآخر فقد أصيب بارتفاع في درجة الحرارة كلاهما في وقت واحد، وبات أحد الطفلين في المستشفى والآخر في فراشه. وصادف أن جاء العيد، وفي اليوم الذي فرح الآباء بأطفالهم وهم يلعبون ويمرحون كنت بجوار طفلي بالمستشفى، ورجعت إلى البيت لاحقا، إلا أنني لاحظت شيئا واحدا لطالما تمنيته. لقد كان البيت هادئا. تذكرت ضجيجهم وإزعاجهم، تذكرت كيف كان البيت حيا ينبض بالحيوية. ندمت على تلك الكلمات التي تفوهت بها، ثم أنعم الله علي بشفائهما ورجعنا إلى البيت جميعا. ورجع إزعاجهما مرة أخرى، فتبسمت وقلت في نفسي: لولا العافية لما كانت هذه الحركة. وتذكرت قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ختاما، أرجو أن يكون استمتاعك بهذه المادة مفيدا وذي أثر في حياتك العملية، وأتوقع منك أن تسمع هذه المادة أكثر من مرة، فقد وضعت بها الكثير الكثير من المشاعر الصادقة والمحبة والابتسامة تجاهك. سأسعد ملاحظاتكم وتجاربكم من خلال إرسالها على بريدي الإلكتروني الموجود على غلاف الشريط. وإلى أن ألقاكم في إصدار آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أراني نسيت ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر.
ختاما،
تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة ركن الإصدارات، هاتف رقم 841-33-32، فاكس 846-6010. تم إنتاج هذه المادة لدى استوديو ما لا نهاية بالخبر. الهندسة الصوتية والإنشاد عبد الله بهميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.